بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، واخرجنا من ظلمات الوهم. بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النوع الثاني من الروايات أو من الأدلة التي استدل بها على حرمة الغناء تكليفان، الروايات الدالة على الحرمة الذاتية. وهي بحسب ما عرضه الشيخ قدس الله نفسه خمس روايات. الرواية الأولى رواية عبد الأعلى، وقد رواها ثقة الإسلام الكليني قدس الله نفسه الزكية في الكافي، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء، وقلت إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم حيونا حيونا نحييكم. بلي
المشيدة
بعد هي كيف كانت؟ حيونا حيونا نحييكم مكتوب نحييكم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: كذبوا، إن الله عز وجل يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. ثم قال: ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس. هكذا عندكم؟ ويل لفلان مما وصف رجل لم يحضر المجلس. نعم،
ضبط الكتاب من نصف مما يصف.
إيه مما يصف، أنا قلت وصف يصف، مما يصف رجل لم يحضر المجلس. والبحث حول هذه الرواية تارة حول سندها، وأخرى حول دلالتها. أما سندها فقد ذهب بعض الأعلام كالسيد القمي قدس الله نفسه في بحث حرمة الله، لا في هذا البحث، في هذا البحث لم يصرح بشيء، ولكن في بحث حرمة الله ذهب إلى ضعفها، حكم بأنها ضعيفة السند. ولكن الحق هو صحة سندها، و ويمكن أن توجه صحة سندها بوجهين أو تقرب بتقريبين. التقريب الأول أن يقال بأن سند الرواية قد وقع فيه أحد بني فضال، إذ السند محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، وهنالك مبنى رجالي اعتمده المحدث النوري قدس الله نفسه في خاتمة المستدرك، وهذا المبنى الرجالي يقول بأن كل رواية يثبت بأنها من روايات بني فضال في كتبهم فإنها محكومة بالصحة، ولا حاجة للنظر إلى الرواة الذين يأتون بعد من يكون من بني فضال في سند الرواية، يعني تماما كأن بني فضال نظير ابن أبي عمير مثلا أو صفوان ابن أبي يحيى ومن شاكل ذلك. ووجه هذا الوجه رواية رواها الشيخ الطوسي على الله مقامه في كتاب الغيبة بسنده عن الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه سفير الإمام، عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وقد سئل عن كتب بني فضال كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء، قال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، فإن المستفاد من هذه الرواية كفاية أن تكون الرواية لأحدهم، فإذا ثبت أن الرواية لأحدهم يؤخذ بها، خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، فإذا وجدت الرواية في كتاب من كتب بني فضال كما هو مفروض السؤال، فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يسوغ ماذا؟ يسوغ الأخذ بها، بل حكم بحجيتها وأمر بالأخذ بها، لأنه سوغ أمر بالأخذ بها. وعلى ذلك يعني على ضوء هذا المبنى، فكل رواية يصح سندها إلى واحد من بني فضال فهي محكومة بالصحة، ولا حاجة لملاحظة السند بعد ماذا؟ بعد بني فضال، لأن الإمام قد أمر بالأخذ برواياتهم. وهذا المبنى الذي اعتمده المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه قد اعتمده الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، ولذلك فإنه عندما ذكر هذه الرواية ماذا قال؟ قال وفيها ابن فضال. هذا التعبير منه وفيه رواية عبد الأعلى وفيها ابن فضال إشارة إلى مدرك صحة الرواية، إشارة إلى ماذا؟ نكتة الحكم بصحة هذه الرواية، وهي وقوع واحد من بني فضال فيها. وهذا الوجه الذي أشار إليه هنا قد صرح به في عدة من كتبه، فمثلا في كتاب الطهارة المجلد الأول صفحة 355 صرح بهذا المبنى، كذلك في كتاب النكاح صفحة 474 من موسوعته الفقهية بحسب الطبعة الجديدة. ويأتيكم إن شاء الله تصريح منه وهو أوضح تصريح يتعلق بهذا المبنى في كتاب المكاسب، في كتاب المجلد الرابع صفحة 366، حيث يقول: وفي السند بعض بني فضال، والظاهر أن الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عليه السلام عند سؤاله عنها: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، ففيه دليل، يقول الشيخ، ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم، فيستغنى بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند، من قبلهم إلى الإمام عليه السلام، ومن قبلهم
ممن يروي عنهم،
ممن يروي عنهم. نعم. وكما ذكرنا هذا المسلك هو مسلك المحدث النوري على الله مقامه الشريف، ولكن هذا الوجه مخدوش مبنى وبناء. أما مبنى فلأن مدرك هذا الوجه هو عبارة عن رواية الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ورواية الإمام الحسن العسكري ضعيفة سندا، إذ وقع في سندها أبو الحسن ابن تمام، وكذلك عبد الله الكوفي خادم السفير الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه، وعبد الله الكوفي مهمل أصلا لا ذكر له في كتب الرجال، وأما أبو الحسن بن تمام فهو مجهول، فالرواية من جهتهما ماذا؟ ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها. فكيف تجعل هذه الرواية الضعيفة مدركا للتوثيق؟ هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا بصحة الرواية فإنها لا تدل على ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه تبعا للمحدث النوري، بل غاية ما تدل عليه هو الإرشاد إلى أن فساد العقيدة والانحراف العقائدي لا يمنع، لا يخل بالوثاقة، فلا يمنع من قبول الرواية، فلا يمنع من قبول الرواية. ولذلك قال الإمام: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، يعني أن انحرافهم العقائدي إنما يمنع من الأخذ بما رأوا ولا يمنع من الأخذ بما رووا. فهذه الرواية لا يستفاد منها إلا أن روايات بني فضال لا مانع من الأخذ بها، إذ أن انحرافهم العقائدي لا يضر بوثاقتهم. وليس يستفاد من هذه الرواية حجة روايات بني فضال على الإطلاق، بحيث حتى لو كانت الرواية عن أحدهم مرسلة فإنها حجة، أو كانت الرواية مروية عن راو ضعيف فإنها ماذا؟ حجة. لا يستفاد ذلك، بل هذا الأمر خذوا بما رووا أمر إرشادي إلى وثاقتهم، ووثاقتهم لا تزيد على وثاقة مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير. فكما أن هؤلاء إذا رووا رواية نلاحظ الراوي الذي يرون عنه، كذلك هؤلاء أيضا. فالرواية لا تثبت الحجية المطلقة، إذن فالمبنى غير مسلم، وكذلك البناء. لماذا؟ لأن البناء يعني بعد تسليم المبنى، البناء يبتني على أن تكون الرواية مذكورة في كتب بني فضال، ولا نحرز أن هذه الرواية موجودة في كتبهم. ومع عدم إحراز أن الرواية موجودة في كتبهم، فالرواية غير شاملة لها. صار معلومة؟ بلي. فالتقريب الأول أو الوجه الأول لتصحيح الرواية، لتصحيح سند الرواية، غير تام. وأما الوجه الثاني فهو تصحيح مفردات السند، فنقول بأن هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى الذي يروي عنه الكليني هو شيخه محمد بن يحيى العطار، وهو ثقة، ومحمد بن يحيى يرويها عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد في هذه الطبقة يراد به أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، الأشعري القمي، وهو ماذا؟ ثقة أيضا. وأحمد بن محمد يروي الرواية عن ابن فضال، وابن فضال ها هنا هو الحسن بن علي بن فضال، فإنه هو الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى، فبقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال نعلم أن ابن فضال ها هنا هو من؟ هو الحسن بن علي. والحسن بن علي قد وثقه النجاشي ووثقه غيره رغم كونه فطحيا. وابن فضال يرويها عن يونس بن يعقوب فطحي. عن يونس بن يعقوب وهو ثقة أيضا. فيبقى عبد الأعلى، والصحيح وثاقته. لماذا؟ لأن عبد الأعلى هنا غير معين، لا نعلم من هو، ولكن الصحيح أنه هو عبد الأعلى بن أعين بقرينة رواية يونس بن يعقوب عنه. فإننا إذا تتبعنا روايات يونس بن يعقوب نجد بأنه في غير موضع قد روى عمن؟ عن عبد الأعلى بن أعيان، كما في الاستبصار وكما في التهذيب للشيخ الطوسي. فيعلم بأن عبد الأعلى الذي يروي عنه يونس بن يعقوب هو ابن أعيان، وابن أعيان ثقة. فجميع مفردات السند ماذا؟ محكومة بالوثاقة، فسند الرواية صحيح أو معتبر ولا مغمز فيه. فإن من غمز فيه غمز فيه من ناحية عبد الأعلى، ولكننا أوضحنا بأن عبد الأعلى هنا هو ابن أعيان بالقرينة التي ذكرناها، فالرواية معتبرة. تمام؟
فقط عبد الأعلى بدون أعين، لو
لا قد في بعض الروايات أيضا، في بعض الروايات أيضا
يبقى احتمال أنه موجود شخص آخر اسمه عبد الأعلى فيكون موجود،
احتمال ضعيف يعني لا يعتمد. إذا تتبعنا نحن إنما نعرف الأشخاص المشتركين من خلال الراوي والمروي عنه. فإذا وجدنا بأن يونس بن يعقوب إنما يروي عن عبد الأعلى هذا، نعلم بأنه إذا روى عن عبد الأعلى ولم يسم أباه ولم ينسبه فهو ذاك، لا يوجد راو آخر. وأما الدلالة فإن قولهم جئناكم حيونا نحييكم، الذي زعم الراوي أن النبي صلى الله عليه وآله رخص فيه لهم، ولكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كذب الترخيص، تمام؟ هذا القول منهم لا يخلو، إما كان في غير الأداء الصوتي اللهوي، وإما كان مع الأداء الصوتي اللهوي يعني المعبر عنه بالغناء. فإن لم يكن مع الأداء الصوتي اللهوي فلا وجه لعدم ترخيص النبي صلى الله عليه وآله لهم في ذلك، ولا وجه لتكذيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه إذا كان مجردا عن الكلام اللهوي فلا يوجد ما يقتضي تحريمه، لأنه ليس كلاما باطلا، فلا يوجد ما يقتضي تحريمه، فهو ماذا؟ مرخص فيه ولو بالترخيص العام في الشريعة المقدسة. فلا يستدعي ذلك أن يكذب الإمام أن النبي رخص فيه أو أن النبي توقف عن الترخيص فيه، فهذا الاحتمال مستبعد. وإما أن يكون هذا الكلام منهم مقترنا بماذا؟
بلحن
بالأداء الصوتي اللهوي المطرب، وهذا ما لم يرخص فيه النبي، وما كذب الإمام أن النبي صلى الله عليه وآله ماذا رخص فيه، فيثبت أن الحرمة للغناء حرمة ذاتية، إذ أن هذا الغناء رغم عدم اقترانه بالكلام الباطل إلا أن النبي ماذا لم يرخص فيه، بل إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كذب زعم من يزعم أن النبي رخص فيه، وهذا يعني أن الغناء محرم بالحرمة الذاتية لا بالحرمة العرضية. واضح هذا المقدار شيخنا؟ واضح،
واضح كلام، وهذا يصلح للاستدلال بالحرمة الذاتية.
لماذا لا يصلح؟
يعني كل واحد ادعى أن النبي رخصه في شيء والنبي لم يرخصه فيه، نفسه قد يكون هو كاذب، لا أن القضية المرخص فيها محرمة أو محللة.
فلماذا الإمام يأتي بالآية المباركة؟ ما هي ثمرة الإتيان بالآية المباركة؟ ما ربطها حينئذ؟ ماذا تقول
أميمة الآية؟
لأن الإمام بعد أن أجابه قال ماذا؟ كذبوا إن الله عز وجل يقول وما خلقنا السماوات والأرض بينهما، لو أردنا أن نتخذ له يعني يستحيل صدور هذا الترخيص من النبي، ترخيص في اللهو، وإلا لا معنى للإتيان بالآية المباركة. نعم لو الإمام قال كذبوا أعداء الله سكت، كلامكم له وجه، يقال بأنه الإمام كذب صدور الترخيص الخاص، هذا ينقل أنه رخص لهم في هذه القضية ترخيصا خاصا، الإمام يكذب ذلك. فلا دلالة على ذلك على أن هذا الأمر ليس مرخصا في الشريعة. استفدتم؟
الخبر هذا اللي جاي
لمن كذبه. أحسنتم، يعني القضية الخاصة، تكذيب القضية الخاصة، نقول هذا لو لم تكن هنالك الآية، لو لم يستدرك الإمام بالآية، ولكن استدراك الإمام بالآية يبين فيه أن هذا لهوي، والله تعالى لا يرخص في الله، فإذن هو محكوم الحرمة مع أنه ليس كلاما باطلا. ثم يقول الإمام عليه السلام: ويل لفلان مما يصف، يعني ويل لهذا الزاعم. لماذا؟ يقول: رجل لم يحضر المجلس، هذا أصلا غير معاصر لزمن النبي صلى الله عليه وآله، فكيف يصف ما لم يحضره؟ فيبدو أن هذه ويل لفلان مما يصف أنها جملة، رجل لم يحضر المجلس جملة أخرى، يعني هذا الذي لم يصف رجل لم يحضر المجلس. أحسنتم، هذا تمام الكلام حول الرواية الأولى، وأرجو المعرفة على ذلك. أكتفي بهذا المقطع.